صلى بعد الظهر ثلاثة.
لا بأي صلاة إلا ثاني مرة ثاني مرة لا يعود إلى مثلها. وإلى شبهة للجمع إلى شبهة.
نعم في شبهة.
أن بعض العلماء قدامى يذهبون إلى قول جواز الجمع في الإقامة ولو لغير الأسباب المنصوص عليها
للبرد
الثلج مثلا بل ولأسباب تعرف الإنسان شخصيا ما هي من أمور الملزمة للجمع فيعتبرون الجمع في حالة الإقامة رخصة ولو لسبب شخصي ليس من باب الضرورات ومن المعروضات. نعم
تفضل.
شغلنا
شو ما اشتغل هذا؟
لا شغل هذا بقى
ما اشتغل ليه؟
لا خط بعيد
الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ هذه فرصة طيبة أن نجتمع بكم وأن نقدم للدعاة والشباب العاملين في الحقل الإسلامي أجوبة لبعض الأمور التي يتناقلها الناس عنكم بصورة نعتقد أنها ليست صحيحة. السؤال الأول لو تفضلتم، هل صحيح أنكم تنظرون لدعوة الإخوان المسلمين نظرة عداء وأنكم تكثرون دائما من تجريح ونقد مؤسس هذه الجماعة البنة رحمه الله والأستاذ سيد قطب رحمه الله؟ لو تفضلتم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى أننا دعاة جمع ولسنا دعاة فرقة، وموقفنا صريح بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين منذ الزمن القديم، منذ أن كان للإخوان المسلمين حريتهم في سوريا وكان لهم مقرهم في عديد من المواطن، كنت أنا معهم في اجتماعاتهم وفي أسفارهم ورحلاتهم كأني واحد منهم، وكان من آثار ذلك والفضل إلى الله عز وجل وحده أن كثيرا من إخواننا الإخوان المسلمين تلقوا الدعوة السلفية بكل فرح وسرور، ولسنا بحاجة إلى أن نضرب أمثلة كثيرة على هذه الثمرة التي اقتطفناها من تلك الصحبة من صحبتنا للإخوان المسلمين كما قلنا في رحلاتهم وأسفارهم. فحسبنا مثالا رجلان مشهوران في العالم الإسلامي كله وليس فقط في صفوف الإخوان المسلمين، فأحدهما أخونا الأستاذ عصام عطار والآخر أخونا زهير الشاويش. هذا من جهة، ومن جهة أخرى وبعد أن قضى الله عز وجل وقدر أن تحل هذه الجماعات كلها بسبب الحكم الفاسق الفاجر هناك، واستمررنا نحن في دعوتنا إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ولو أننا منعنا في مرات كثيرة ثم كنا نحاول ونحتال حتى تعود المياه إلى مجاريها فنتابع دروسنا، والشاهد من هذا أننا لا نكون مبالغين أن أكثر الذين يحضرون حلقاتنا ودروسنا هناك في، لا أقول في دمشق وحدها، بل أيضا في حلب في اللاذقية وفي إدلب وغيرها من البلاد، لا أكون مبالغا إذا قلت بأن أكثر الذين كانوا يحضرون دروسنا هم من إخوان المسلمين. ولذلك فمن ناحية الواقعية يستحيل على إنسان يعيش في صفوف هؤلاء يتردد عليهم حينما كانت لهم المجال لإقامة حفلاتهم ثم تنعكس القضية فيترددون علينا حينما كنا نحن نتعاطى حريتنا في الكتاب في الدعوة إلى الكتاب والسنة على اعتبار أن دعوتنا ليست دعوة سياسية. فهذا التبادل وهذا التصاحب من الأدلة البادية الواضحة أنه يستحيل على مثل هذا الإنسان أن يكون عدوا للإخوان المسلمين. ثم شيء آخر، كيف يتصور هذا وكانت لي بعض الصلات الكتابية التحريرية مع الأستاذ الشيخ حسن البنا رحمه الله، ولعل بعضكم بعض الحاضرين منكم يذكر أنه حينما كانت مجلة الإخوان المسلمون تصدر في القاهرة وهي التي تصدر طبعا عن جماعة الإخوان المسلمين، كان الأستاذ سيد سابق بدأ ينشر مقالات له في فقه السنة، هذه المقالات التي أصبحت بعد ذلك كتابا ينتفع فيه المسلمون الذين يتبنون نهجنا من السير في الفقه الإسلامي على الكتاب والسنة. هذه المقالات التي صارت فيما بعد كتاب فقه السنة للسيد سابق كنت بدأت في الاطلاع عليها وهي لما تجمع في كتاب خاص، وبدت لي بعض الملاحظات فكتبت للمجلة هذه الملاحظات وطلبت منهم أن ينشروها فتبدلوا. وليس هذا فقط، بل جاءني كتاب تشجيع من الشيخ حسن بن رحمه الله، وكم أنا آسف أن هذا الكتاب ضاع مني ولا أدري أين بقي. ثم نحن دائما نتحدث بالنسبة لحسن البنا رحمه الله، فأقول أمام إخواني إخواننا السلفيين وأمام جميع المسلمين، أقول لو لم يكن للشيخ حسن البنا رحمه الله من الفضل على الشباب المسلم سوى أنه أخرجهم من دور الملاهي السينمات ونحو ذلك والمقاهي وكتلهم وجمعهم على دعوة واحدة ألا وهي دعوة الإسلام، لو لم يكن له من الفضل إلا هذا لكفاه فضلا وشرفا. هذا نقوله معتقدين لا مرائين ولا مداهنين، ولكننا في الوقت نفسه نرى بعض المنتسبين إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولا أقول كلهم، أنهم يشذون عن دعوة حسن ظن نفسه ونفسها. ذلك لأني أعتقد أيضا أن من فضل حسن ظن أن دعوته كما صرح في بعض كتبه ورسائله قائمة أيضا على الكتاب والسنة، وإن كنت أعتقد أن هذا أصل وأس وضعه، ولكن لم يقم أحد من الأخوان المسلمين أنفسهم لتبسيط وتفصيل هذا الأصل الذي وضعه حسن البنا رحمه الله. فأقول إن حسن البنا خدم الدعوة السلفية بهذا الأصل الذي وضعه، لأن كل رجل كل شاب من الأخوان المسلمين قرأ هذه الدعوة، فحينما يسمع شيئا من تفاصيلها من رجل قد لا ينتمي حزبيا إلى جماعة الأخوان المسلمين، فحسبه أنه يجمعه معهم هذه الأخوة العامة، إنما المؤمنون إخوة. فنجد دون سائر الأحزاب الإسلامية الأخرى في الشباب المسلم من الأخوان المسلمين تجاوبا مع الدعوة السلفية، لأنني في الواقع وقد قلت هذا قريبا لبعض الناس متعجبا من معاداة هؤلاء الناس أو بعضهم لنا ولدعوتنا، أتعجب فأقول سبحان الله، لقد سخرني الله عز وجل لأقوم بخدمة الدعوة التي وضع أسها وأصلها حسن البنا نفسه، فقمت أنا بخدمتها من حيث تفصيل بعض النواحي منها، وإلا فالتفصيل التام الشامل في اعتقادي لا يستطيع أن يقوم به إلا جماعة كثيرة من أهل العلم والتخصص في علوم الكتاب والسنة ومن مختلف البلاد الإسلامية. فأستغرب حينما نجد مشاكسة ومعاكسة من بعض الأفراد ممن ينتمون إلى الإخوان المسلمين، وأنا رجل أعتدت المصالحة ولا أعرف إن شاء الله للمداهنة معنا. لقد كنت أعيش في دمشق طيلة هذه المدة، وليس هناك هذه الإشاعات التي نسمعها وأنا في هذه البلاد في الأردن وفي عمان بصورة خاصة. عشنا مع الأخوة المسلمين حينما كان لهم وجودهم العلني، وبعد ذلك أيضا كما ذكرنا لكم فهم يترددون على دروسنا ويحضرون مصلانا في العيد وهكذا حتى جئت هذه البلاد، أو بمعنى أدق بدأت أتردد على هذه البلاد قبل أن أستوطنها منذ نحو 10 سنين تقريبا. بدأت أتردد أيضا في سبيل نقل الدعوة إلى هذه البلاد بشيء من التوضيح والبيان، كما جرينا على ذلك في البلاد السورية، وبدأنا نجد آذانا صاغية أيضا من كثير من الشباب شباب الإخوان المسلمين، حتى وصل الأمر ببعض مراكزهم وبصورة خاصة أو بعبارة واضحة في الزرقة أن فتحوا لي مقرهم ورحبوا بي بإلقاء محاضرات فيهم، وقد فعلت فعلا. وما لم يمضي زمن طويل إلا بدأ شباب الإخوان يتجاوبون مع الدعوة بصورة ليست غريبة عندي، لأني لمست مثلها هناك في سوريا، ولكن وجدنا بعد ذلك موقفا غريبا وعجيبا جدا. أولا من حيث أننا مسلمون جميعا، وثانيا من حيث أنهم قلبوا لنا ظهر المجن، فبينما كانوا يدعوننا لإلقاء المحاضرات هناك وإذا بهم يصدون أفرادهم عنا صدودا، إلى درجة أن وقعت بعض الحوادث الغريبة والغريبة جدا، وبخاصة في صفوف أو في دائرة الإخوان المسلمين التي إن كنا نحن نأخذ عليها شيئا فهو الذي نصرح به دائما وأبدا، أنهم يقنعون بتجميع المسلمين وتوحيد كلمتهم على إسلام دون أن يدخلوا في التفاصيل، حتى فيما يتعلق بالعقيدة، حتى في بعض الجوانب التي لا يجوز السكوت عنها. فكنت لما صدمت تلك الصدمة كنت أتساءل أين الدعوة العامة التي أعلنها حسن البنا رحمه الله بقوله إن دعوتنا سلفية صوفية، وإن كان هو فسر هذا تفسيرا لا يتنافى بادئ الرأي مع الدعوة السلفية، لكن من حيث واقع جماعة المسلمين فبلا شك فيهم السلفي، فيهم المذهبي، فيهم الصوفي، هكذا قامت دعوتهم وعلى هذا الأساس تكتلوا. فعجبت من هذه المفاجأة حينما أرسلوا بعض إخوانهم من الذين مضى عليهم سنين طويلة في صفوف جماعة الإخوان هنا، أرسلوا إليهم يذكرونهم ويطلبون منهم بأن يمتنعوا من التردد على دروس الشيخ الألباني، وجرى نقاش طويل بينهم وبين الأخوين المشار إليهما، وكما هي أصولهم وعادتهم أنهم يمهلون الفرد منهم كإنذار أنه إن استمر على ما يرونه مخالفا لخطتهم أن يجمدوه ثم يفصلوه، وهكذا كان الأمر. فأرسلوا وراءهما وناقشوهما في القضية من جديد، قالوا يا جماعة ما ندري هذا الموقف من الشيخ، لماذا الشيخ يصرح بأنه لا يدعو إلى تفتل ولا إلى تحزب، كل ما فيه هو أنه عنده بعض معلومات كما يقول هو يريد أن ينشرها إلى الناس، ولا فرق عنده بين إخواني أو إخواني، بين صوفي بين سلفي، فالدعوة للناس جميعا، فلماذا هذا الإصرار بأن تفصلون وتبعدون عن حضور حلقات الرجل ونحن مضى علينا سنتين أو ثلاث سنين وقد شعرنا بالفرق بينما كنا عليه من الجهل بالإسلام الصحيح وما نحن عليه الآن من المعرفة، فلماذا هذه المعادات؟ كان جوابهم أيضا جوابا عجيبا، قال لا يجوز الجمع بين ولائين، فالولاء إما للدعوة يعني دعوة الإخوان وأما للشيخ. فأجابوا أيضا إخواننا هؤلاء بأنه الشيخ لا يدعو إلى التكتل والتحزب، بل هو يكمل حركته ويوضح بعض المسائل التي أنتم منصرفون عنها لنظامكم القائم. فكانت النتيجة أن فصلوا نهائيا. ثم بدأت بعد ذلك أمور تجد إشاعات وأكاذيب عجيبة وعجيبة جدا، تابعها قرار صريح صدر من الجماعة هنا ووجه إلى كل أفراد الإخوان المسلمين لأنه لا يجوز لهم أن يحضروا حلقات الشيخ الألباني. فزدنا تعجبا، ومع ذلك فأنا أعرف أن طبيعة الشباب الإخوان لا يمكنهم أن يتجاوبوا مع مثل هذا القرار، وقد سميته فعلا قرارا جائرا، لأن الإخوان متعطشون إلى معرفة الكتاب والسنة، وهكذا كان الأمر. فعلى الرغم من صدور هذا القرار الصريح إلى درجة أن بعض كبارهم ورؤوسهم ممن كانوا يترددون علي وينقلون في نوط كما يقولون اليوم كل جواب سؤال يوجه إليه يتفقه في دينه، أصبح هؤلاء من بعض الرؤوس يجافوننا، وربما إذا التقينا في الطريق أعرضوا عنا، وهكذا بسبب هذا القرار الجائر. ولما قيل لبعضهم كيف هذا، أنت نعرفك رجل مسلما متخلقا ودارسا الفقه الإسلامي، كيف تعاملون الشيخ؟ كان الجواب هذا قرار القيادة ويجب أن نخضع لها، وعلى كل حال هذه لها مدة. وفعلا هذا القرار كما أنا أعتقد لم ينفذ، وبدأ بعض هؤلاء رؤوس الإخوان يترددون علينا كما كانوا من قبل. ومن هذه الأكاذيب الكثيرة والكثيرة جدا هو أننا نضلل أو نكفر حسن البنا والسيد قطب. بالنسبة لحسن البنا ليس عندي مثل هذا الكلام ولو أنه فهم فهما خطأ. أما بالنسبة لسيد قطب فقريبا اجتمعت مع أحدهم من رؤوسهم من بعد ما زال مفعول ذلك القرار، زارني جاء إلى هنا وانتظرني ساعات، ثم لما لم يجدني قد رجعت جاء إلى دار صهري فوجدني هناك، فجلسنا ساعة أكثر فجرى بحث ونقاش، وعتبت عليه على ذلك الموقف السابق، وإذا به لأول مرة يكشفون لي عن السبب الذي حملهم على إصدار ذلك القرار. يقول أنت كفرت سيد قطب. قلت سبحانك هذا بهتان عظيم. يا شيخ فلان، يا دكتور فلان، هل أنت سمعت مني هذا الكلام؟ قال لا. قلت طيب، فأين تأدبكم لآداب الإسلامية؟ أين أنتم وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين؟ أين أنتم من قول الرسول الكريم كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع؟ لا سيما مسألة، أولا خطأ كبير مني أن أكفر رجلا مسلما أقل ما يقال، فكيف وهو داعي؟ ثانيا بالنسبة إليكم تلصقون به هذه التهمة وأنا متردد كنت سابقا عليكم، ثم جئت بلدكم وسكنت بين ظهرانيكم، هل أرسلتم أحدا يتثبت من هذا الذي وصلكم؟ أنا أقول لك يا فلان، نحن لا نكفر من هم في الحقيقة يستحقون التكفير لخروجهم عن دائرة الإسلام بسبب عقائد فاسدة إلا بعد إقامة الحجة. هذا من عقيدتنا، من عقيدتنا أن المسلم قد يقع في الكفر لكننا لا نقول إنه كافر، لأن تكفير المسلم أمر خطير جدا. ومن الحيطة التي وقع فيها علماؤنا الفقهاء أن وصل بعضهم إلى أن قال لو كان عندنا 100 قول في مسألة 99 من هذه الأقوال تكفر من وقع في هذه المسألة، وقول واحد فقط لا يكفر، نحن نأخذ بهذا القول احتياطا لديننا، لما هو معلوم من الوعيد الشديد في الأحاديث الصحيحة من مثل قوله عليه السلام من كفر مسلما فقد كفر. فنحن لا نكفر من نعيش معهم ونسمع منهم وحدة الوجود، فكيف نكفر إنسانا زل به لسانه أو زل به قلمه؟ لكننا لا نحابي في دين الله أحدا، نقول هذا الكلام كفر. فلا تلازم عندنا في عقيدتنا أولا، ثم من ناحية العلمية ثانيا، بين أن يتكلم الإنسان بكلمة الكفر وبين الحكم عليه بأنه كفر وارتد عن دينه. وعندنا أمثلة كثيرة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة مع أصحابه. هناك مثلا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوما في الصحابة، فقام رجل ليقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال له عليه السلام أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا؟ أظن أن أمثال هؤلاء الناس الذين يسمعون فيما نقول هذا الكلام كفر يستلزمون أن الرسول عليه السلام كفر ذلك الرجل، والواقع أنه ما زاد على أن نبهه وقال له أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، بين له الخطأ وأتبعه ببيان الصواب، وذلك هو طريق كل داعي مسلم يفهم حقيقة دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقلت للرجل هذا نحن موقفنا، قال طيب ماذا قال سيد قطب؟ قلنا هذا تفسير الظلال، فجئنا بمجلدين، أحدهما في تفسير سورة الحديد أظن، والآخر في قل هو الله أحد. فقرأنا، أحد الجالسين قرأ، فهناك لابد أنكم على اطلاع مما قال، ظاهر كلامه تماما أنه لا وجود إلا الوجود الحق، وهذا هو عين القائلين بوحدة الوجود، كل ما تراه بعينك فهو الله. وهذه المخلوقات التي يسميها أهل الظاهر هي مخلوقات ليست شيئا غير الله. وعلى هذا تأتي بعض الروايات التي تفصل هذه الضلالة الكبرى، مما يروى عن بعض الصوفية القدامى من كان يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، والآخر الذي كان يقول ما في الجبة إلا الله. هذا الكلام كله في الموطنين من التفسير، أنا أقول لعله سيد قطب رحمه الله قرأ شيء من هذه الصوفيات فتأثر بها وهو رجل أديب، فسبكها في التفسير فخرج منه هذا الكلام، لأنه في الواقع في مواطن أخرى جمهور المسلمين يعني أهل السنة والعقيدة الصحيحة يقول بالفرق بين الخالق والمخلوق على خلاف عقيدة وحدة الوجود. فأنا قلت للرجل هذا الكلام أخي هذا كلام كفر، ولا يجوز إقراره ولا يجوز إبقاؤه، وأنا في اعتقادي والدين النصيحة أن هذا الكتاب إذا طبع من الجماعة أنفسهم إخوة المسلمين فمن الواجب عليهم، لا أقول أن يغيروا العبارة نفسها، وإنما أن يعلقوا عليها بحيث أن ما يتورط بها بعض من لا علم عنده بالعقيدة الإسلامية الصحيحة، أما السكوت عليها فلا يجوز كما هو معروف في علم الفقه. الخلاصة بحث الرجل وقدم وأخر فلم يستطع أن يجد لتلك الجمل معنى إلى هذا المعنى الظاهر، لكن انتقل إلى مواطن أخرى معروفة يصرح فيها أنه هناك خالق هناك مخلوق والمخلوق غير الخالق، وهذه أشياء الحمد لله من فطرة المسلمين جميعا. فالشاهد أقاموا ذلك القرار الجائر على مجرد كلمة بلغتهم، وأقل ما يقال فيها ما يقال منذ القديم، وما آفة الأخبار إلا رواتها. فأخيرا بدأت لما استقررتنا بدأت إشاعات عجيبة وغريبة جدا، وما ندري من أين تصدر في الواقع، لكن مع الأسف نظن أن بعض المتحمسين من أفراد إخوان المسلمين هم الذين يشيعون هذه الكلمات. كل هذه الأشياء إشاعات لا أقيم لها وزنا في المقدار الذي فوجئت به من مجلتكم المجتمع التي كانت تصدر ولا تزال، وكانت تتحفنا بأن ترسل إلينا ما أستطيع أن أقول أحيانا لأنها كانت تأتيني أحيانا أم بصورة مضطردة، ولكن هناك تسرق أو يمنعون دخولها أو لأي سبب. ففي الوقت الذي كانت المجلة كأنه في هناك ارتباط معنوي روحي قائم بيني وبينها يدلني على ذلك أنها تقدم إلينا هذه المجلة هدية بصورة متتابعة، وإذا بنا نفاجأ بمناقشة أجروها بين أخ لنا من أنصار السنة في السودان يمكن اسمه عبد القادر حسن إمام، وإذا بهذه المجلة تسطر ما نسمعه هنا من أن الشيخ الألماني مدن إخوان المسلمين ولعلهم حتى ما أيضا أخطئ ذكروا أن يكفر أو ضلل أو ما شابه ذلك من هالكلمات. قلت سبحان الله، كنا نعيش في أخبار غير مسجلة وإذا بها تسجل وفي مجلة سائرة.
إن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أي قلوبكم. ومعنى هذا الحديث أن اختلاف المسلمين في تسجيل
أقول خلاصة ما تقدم وباختصار، أنا لا أعادي الأخوة المسلمين بل أعتبرهم أنهم الموطدون للدعوة السلفية والمهيئون للأفراد ليتقبلوا هذه الدعوة، وأنا هذا ألمسه في طيلة حياتي هذه التي لا تقل عن 50 سنة في الدعوة. أنا أعرف هذه الحقيقة، ولكني أخذ عليهم كجماعة شيئا وأخذ على بعض الأفراد أو كثير من الأفراد أشياء أخرى، وهؤلاء الأفراد يختلفون بين سوريا وبين الأردن. فأخذ عليهم مثلا أنهم لا يهتمون بتركيز العقيدة الصحيحة في أفراد الأخوان المسلمين، بل زيادة على ذلك لا يلقنونهم الأصول التي ينبغي أن يرجع إليها هؤلاء الشباب ليزول الخلاف الموجود واقعيا بينهم من سلفي من مذهبي من صوفي. ونعتقد أن الوحدة التي ينشدونها لا يمكن أن تقوم لها قائمة في دائرة الإخوان المسلمين على الأقل، وفيهم هذه الخلافات الجذرية الأصيلة على خلاف ما يتظاهر بعضهم من المتعصبة للمذاهب يقولون أن الخلاف في الفروع وليس في الأصول، ولست الآن في هذا الصدد. فأنا أخذ على الإخوان كجماعة بعض الأشياء وأخذ على بعض الأفراد منهم أشياء أخرى. فالجماعة أنا أعتقد وقد مضى عليهم نصف قرن من الزمان أو أكثر أنه يجب عليهم أن يلتفتوا إلى تصحيح مفاهيم أفراد الأخوة المسلمين وخاصة ما كان منها في العقيدة، وهذا يكون الخطوة الأولى في سبيل التوحيد بين أفراد الأخوة المسلمين أولا، ثم التوحيد بينه وبين عامة المسلمين ثانيا. بالإضافة إلى هذا لابد أن يخطوا الخطة التي خطها أقول حسن البنا رحمه الله حينما وافق على النهج الذي سلكه صديقنا السيد سابق في تأليفه لكتاب فقه السنة. فأنتم تذكرون تقرير حسن البنا لهذه الخطة التي وضعها سيد سابق جزاه الله خيرا. فأرى تناقضا عجيبا جدا في صفوف الأخوة المسلمين. هذا الكتاب الذي أنا أنصح دائما وأبدا للشباب حينما يسألوني لأدلهم على كتاب في الفقه القائم على الكتاب والسنة، أقول لا أجد لكم خيرا من كتاب فقه السنة للسيد السابق، وإن كان لي ملاحظات على ذلك، لأن الأمر في الواقع كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أبى الله أن يتم إلا كتابه. وأنا لما كتبت نقدا على الجزء الأول والثاني والثالث من فقه السنة إشارة إلى أني متعاون معه وليس نقادا له ولست نقادا له، سميت كتابي تماما منه في التعليق على فقه السنة. أجد هذا الكتاب الذي أعتقد أنه كان ينبغي أن يكون من منهج الأخوة المسلمين فرض هذا الكتاب على كل فرد ينتمي إليهم ك
كما يفرضون عليهم رسائل حسن البنا رحمه الله، فأجد الأمر على النقيض من ذلك. أجد مثلا في دمشق السابق بعض السرايا يتدارسون هذا الكتاب، وسرايا أخرى يتدافعونه ويرفضونه عنه بحجة هذه الكلمة التي أتمنى أن يقضي عليها الأرض السوس يأكلها، أن بحجة هذا الرجل الوهابي. أكثر من هذا، بعض الأقاليم في الجنوب الشمالي من سوريا، الجماعة كلها من رئيسها إلى مرؤوسها يرفضون هذا الكتاب بنفس الحجة المذكورة الواهية. نعم،
الجنوب الشمالي،
الجنوب الشمال، عفوا أنا أخطأت، الشمال الشرقي.
نعم،
يرفضون هذا الكتاب رفضا باتا بنفس الحجة الواهية المذكورة سابقا. لماذا هذا التنافر؟ وكيف أستطيع أنا أتصور جماعة أخوان المسلمين متحابون متوادون وفيهم السلفي الذي في المؤلفات القائمة الآن لا يرضى بديلا في الفقه بدل كتاب فقه السنة للسيد السابق، وآخرون يظلون يقرؤون كتب التي أعتقد في اعتقادي أنه يصح أن يطلق عليها أكل الدهر عليها وشرب مراقي الفلاح في الفقه الحنفي، الباجوري حاشي الباجوري في الشافعي، وفي كل من الكتابين كما كنت ألمحت لك في الاجتماع السابق كلمات يندى لها الجميع من ذكرها، ولست أنا الآن في صددها، والحر تكفي إشارة كما يقال. كيف يمكن للأفراد الأخوان المسلمين أن يكونوا فعلا موحدين كما وضعت الدعوة من أجل ذلك وفي أفرادها هذا التناثر البعيد في البلد الواحد في الإقليم الواحد في سوريا؟ المنهج مختلف تماما في الثقافة الفقهية الإسلامية. فهنا وجدت أنا إقبالا على الدعوة السلفية بسبب هذه الحركة التي نحن ندعو إليها، ولا نخالف من ناحية سياسية أحدا، لأنه لكل كما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وأنا أقول وأتمنى أن يقول مثل قولي كل الجماعات الإسلامية، أنا أقول الأخوان المسلمون لا يستطيعون أن يقوموا بواجب الإسلام وحدهم، السلفيون كذلك، حزب التحرير كذلك، شباب محمد ما أدري إيش في جمعيات إسلامية أخرى. هؤلاء جماعات أعتقد وجودهم ضروري، لأنه جماعة واحدة منهم لا تستطيع أن تقوم بكل واجب يفرضه الإسلام على الجماعة الإسلامية، وإنما هذه الجماعات يجب أن تقوم كل منها بواجبها بس، ولكن بشرط واحد، وهو أن يكونوا جميعا في دائرة واحدة متفقون على الأسس وعلى القواعد التي ينبغي أن ينطلقوا منها ليتفاهموا ويتقاربوا. لا شك أنه لا منافاة فيما يتعلق بالأمور أو بالصنائع المادية مثلا بين حداد وبين نجار وبين طيان وبين الآخرين، ولا يستطيع جماعة الحدادين أن يقوموا بوظيفة النجارين ونحو ذلك، لكن هؤلاء إذا كانوا متنابذين وإذا كانوا متحاربين لا يستطيعون أن يقيموا بناية ما قصرا ما إلى آخره، وأولى أن يقوموا بهذا القصر المشيد إقامة الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية. أنا على يقين لا السلفيون وحدهم يستطيعون، ولا الأخوان المسلمون وحدهم يستطيعون، ولا عد ما شئت من جماعات وأحزاب، وإنما هذه الجماعات إذا توحدت في دائرة واحدة وتعاونوا كل منهم في حدود اختصاصه فحينئذ أو فيومئذ يطع المؤمنون بنصر الله. وعلى ذلك نحن ماضون لا نعادي طائفة أو جماعة من الجماعة الإسلامية إطلاقا، لأن كل جماعة كما صرحت آنفا تكمل النقص الذي يوجد عند الجماعة الأخرى. هكذا أعتقد ينبغي أن تكون علاقات الجماعة الإسلامية بعضها مع بعض. والذي نراه مع الأسف الشديد هو خلاف هذا الواجب الذي ينبغي أن تجتمع الجماعات الإسلامية عليه. فالأخوان المسلمون الذين وجه السؤال وموقفنا منهم يعاملوننا خلاف ما نعاملهم به. نحن نقدر جهودهم كجماعة يدعون إلى تكتل المسلمين واجتماعهم تجاه المصائب والحوادث التي تلم المسلمين، وإن كان كما قلت آنفا وحدهم لا يكفي أن يقوموا بهذا الواجب، لابد أن تكون معه الجماعات الأخرى. فبدل من أن تكمل كل من الجماعتين السلفية والإخوانية الأخرى، نجد الإخوان المسلمين يعني بصورة خاصة أستطيع أن أقول بهذه البلاد الأردنية. وعليكم السلام. هم الذين ينشرون العداء والبغضاء بين السلفيين وبين الإخوان المسلمين. وليت هذا الأمر وقف في حدود الأفراد والأشخاص الذين ليس لهم وزن في الإخوان المسلمين. فكل جماعة ماذا نقول، صحابة الرسول عليه السلام كان فيهم كما يقول بعض الفقهاء القدامى الأعرابي البوال على عقبيه، وفيهم كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين وغيرهم، فأولى وأولى أن يكون أمثال ذلك الأعرابي في كل جماعة كانوا سلفيين أو كانوا مسلمين وغيرهم. فأقول ليت أن الإشاعات التي تزيد الفرقة بين الجماعتين تنبع من أفراد عاديين ومسلمين، إذن لكان الخطو سهل. لكن الواقع أن الأمر تعدى إلى بعض المسؤولين منهم أو كما هم يقولون بعض القياديين منهم. هم مثلا يتقولون الأقاويل الكثيرة التي سمعتموها واضطرتكم إلى أن توجهوا مثل ذلك السؤال الصريح. فبعض القياديين منهم كتبوا في بعض مؤلفاتهم ما يشعر الواقف على هذه الكتابة أن القياديين أنفسهم هم ينظرون إلى السلفيين نظرة ما أقول عدم تقدير الاحتقار والازدراء. لو أن الأمر وقف على ألسنة بعض الأفراد لها الأمر، فنجد خلاف ما نعتقد أن كبار الأخوان المسلمين يعتقدون أيضا ما نعتقد من حيث أهمية الدعوة السلفية وضرورتها لهذا المجتمع الإسلامي وبخاصة اليوم، وأنه لا يمكن أن تقوم قائمة للجماعات الإسلامية إلا على أساس الكتاب والسنة. كبار أخوان المسلمين نعرفهم هم معنا، لكن هنا الواقع على خلاف ذلك. فتجد مثلا كتيبا صغيرا ألفه أحد دكاترتهم هنا والقياديين منهم، سمى إيش الدعوة الإسلامية ضرورة عصرية ضرورة اجتماعية، وكتب اسما مستعارا، وهذا في الواقع مما يؤخذ على رجل قيادي في الجماعة، فلماذا يتستر؟ دعنا من هذا، أمر هامشي. يقول هناك يتعرض لحزب التحرير ويتعرض للسلفيين، يقول ماذا يوجد عند السلفيين؟ عندهم أن تحريك الأصبع في التشهد سنة، تعليق الساعة دقاقة في المسجد بدعة، هذا هو الموجود عند السلفيين. ومن عجائب يا أخواننا الحاضرين وأخانا السائل بصورة خاصة، أن هذا الذي ألف هذه الرسالة يعرف كثير من الحاضرين، كان يجلس كما أنتم جالسون الآن يستمع، بل ويكتب كل ما يسمع ليستفيد علما، وهو رجل متواضع فاضل. لكني أعتقد أن الدعوة أو منهج الدعوة التي فرضت عليهم الآن وجهته وجهة أخرى، وجهته على أن لا يأتمر بأمر الله عز وجل، أو لا ينتهي حيث نهاه الله عز وجل في مثل قوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهو يعرف هذه الحقيقة التي كانت تدفعه إلى أن يحضر مجالس الألباني بكل تواضع ويكتب كل ما يجيب عليه من أسئلة، وإذا به يقول إيش عند السلفيين؟ ما عندهم سوى تحريك الأصبع في التشهد السنة وتعليق الساعة دقاقة في المسجد بدعة، ثم يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر الحقيقة على قلم هذا الكاتب. فبعد قليل يقول ومن الذي يتعاطى كتب السلفيين وينشرها سوى الشباب المؤمن؟ لولاهم لكسد ولم ينفق سوق كتب الدعوة السلفية. هو لم يبقى عليه غير أن يسمي الشيخ الألباني. هذا يا أستاذ يدلك على أن الجماعة فعلا الآن، نحن مؤمنون بهذا وأرجو أن يصلح الحال، يصلح ربنا الحال، هم ينطلقون منطلقا حزبيا ليس إسلاميا، لأن الإسلام يقول الحق دائما وأبدا. هذا صواب وهذا خطأ. أما ننكر جهود جماعة أو شخص من هذه الجماعة بعينه وليس عنده إلا أمور، وطالما سمعناهم يقولون أمور تافهة، وهذه أمور تفرق الصف وتصدع الكلمة وإلى آخره، أصبحت هذه أشياء تكتب وتنشر بين أفراد إخوان المسلمين وليس من ناس قياديين. مع ذلك نستمر نحن ماضون في دعوتنا، ولا فرق بيننا وبين المسلمين عامة سوى أننا نعتقد أن ما ندعو إليه هو الحق مثل ما أنكم تنطقون. وجرت محاولات كثيرة ها هنا من أجل لقاء، ودائما نحن نمد يدنا اليمنى بطبيعة الحال لنتلاقى ولنتفاهم، فيأبون اللقاء والاجتماع. آخر شيء جرى، ما أظن أكثر من يعني شهر تقريبا، يمكن تعرف أحد أخواننا الفلسطينيين علي خشان.
نعم أخونا وصديقي
شخصيا تعرفه.
نعم
جميل. هذا رجل هو من الإخوان السلفيين اللي دخلوا في الإخوان المسلمين. جميل. ذهب إلى قطر، وتعرف أظن أنه بقطر. أتصور أنا والله أعلم لأنه بقيس نفسي هنا. أنا جئت هنا تحركوا الأخوان ضد الدعوة السلفية حركة عجيبة. أخونا ذهب إلى هناك باعتبار الأخوان المسلمين، أتصور أن الأخوان المسلمين التموا حوله وصاروا بقى يحركوا الشيخ الألباني بيعمل كذا ويقول كذا وبيعادي الجماعة وبيجرحون والوقت هلا مو وقت اختلاف والأمور خلافية نترك على جانب من الكلام. وراح الرجل تجاوب مع حماس الجماعة وكتب لي خطاب طويل، والحقيقة أنا عتبت عليه لأنه لو كان رجل عادي ما بيعرفنا وهو عايش معنا ومن كبار أخواننا في دمشق وكيف يعرف نحن دائما نتقدم لطلب الاجتماع واللقاء وهم يأبون، فعجبت كيف أنه تحمس التحمس وعاد يقول أنه نتناسى الماضي والوضع الآن في سوريا كذا وكذا إلى آخره. على كل حال كان هو كتب في آخر الخطاب أنه سيأتي إلى عمان في طريق إلى العمرة، فعلا جاء. بعد السلام والكلام والتحية والإكرام إلى آخره قلت له يا شيخ علي ماذا شو أنت غشيم فينا؟ ما بتعرف مواقفنا مع كل الجماعات ليس فقط هو المسلمين وهم يمتنعون؟ إيش هذا؟ إيه الوضع؟ طيب الوضع تفضل أنت ما جئت الآن تفضل نحن مستعدون للقاء مع الجماعة. قال طيب. راح يوم يومين ثلاثة، كل ما اتصل مع شخص يحولوا لشخص آخر بدعوة أنه بيستطيع أنه يفعل أو يؤثر. أخيرا التقى مع شخص قال طيب جيب لك الجواب، فجاء الجواب بلاحظ. فماذا نعمل؟ نحن نسعى للقاء وهم يأبون، هذا عجيب. إما نحن في اعتقادهم غريقين في الضلال وميؤوس من هدايتهم يأسم من لقاء الشيوعيين أمثالهم، أو ما أدري ماذا أقول غير هذا أو عكس هذا. أبوا علينا هذا. قبل مجيء الشيخ علي لنحو 6 أشهر 7 أشهر كنت لا أزال أنا أتردد كعادتي كل شهر شهرين إلى هنا، فجئت وإذا بصهر لي يقول أحد أخوان المسلمين يريد يهيئ لك لقاء مع بعض رؤوسهم على دعوة عشاء. قلت له حسنا بس خليني التقي مع هذا الرجل. والرجل حي رزاق ولعلكم تعرفونه الدكتور أحمد
عبد
ترعاني أحمد ترعاني ما بنتعرفه ولا دكتور يعني دمة الأخلاق وأيضا يعني عنده تجرد وعنده إنصاف، ولا شك أنه من إنصافه دعا هذه الدعوة أو حاول لأنه ما نجح مع الأسف أيضا. فالتقينا به وفهمت منه غرضه. قال له طيب أنا إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة مسافر وسأعود، وقبل عودتي إليكم حدد لك الأسبوع اللي ممكن يكون عندكم عشان أنت تهيئ اللقاء، وما أظن أنه في عندكم مانع أن يكون معي بعض إخواني. قال طيب. ورجعت أنا لدمشق، كنت ناوي أن أحضر أخونا عيد عباسي، ما أظن تعرفه شخصيا، هذا السجين يعني مع السجناء فك الله. نعم فك الله سن الجميع. المهم فالتقيت مع أخونا هذا وأخ لنا ثاني ووفقنا بين الأوقات حتى نستطيع بعد هنا الأسبوع اللي ممكن نأتيهم. وكذلك كان بعثنا ورقة لأخونا لصهرنا هنا نبلغ الدكتور أحمد بأنه نحن سنكون في الأسبوع الفلاني. وفعلا انتظرنا الجواب، وإذ الجواب بيجي أن الجماعة رفضوا اللقاء. أنا على كل حال النظام جئت حسب راحتي وحكى لي تفاصيله. الدكتور أحمد لما بلغ الأشخاص اللي كان يدعيهم أنه الشيخ الألباني بيجي بعد أسابيع وبيعين الوقت بس بده يجيب يعني واحد أو اثنين من إخواني، قالوا هي قضية بده تصير رسمية ونحن ما نستطيع ناخذ اجتماع رسمي إلا بإذن من القيادي، فبدنا نشاور. فشاوروا فجاءهم جواب الرفض، وهكذا كلما مددنا يدا رفضوا التلاقي والتصالح، وهكذا نعيش. نحن نتقدم إليهم وهم يتأخرون عنا، ثم مع ذلك ولا مؤاخذة أقولها صراحة رمتني بدائها وانسلت. فنسأل الله أن يحسن ويصلح أحوال المسلمين جميعا. هذا ما يخطرني الآن من الكلام جوابا عن ذاك السؤال، وجزاك الله خيرا.
خليك على السؤال طويل، ما حكيتش للثاني. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا.
وإياك إن شاء الله.
أنا شاهد وقد عشت مع الإخوان منذ بداية الخمسينات أننا ما كنا نشعر في يوم من الأيام بأنك غريب عنا، ولم نكن نشعر كذلك بأن ما تقدمه من إنتاج علمي مغاير لما نحن عليه. وطوال هذه الفترة التي عشناها في الإخوان وما زلنا لا نقبل عقيدة إلا عقيدة السلف الصالح، والمنهج أيضا منهج السلف، وهذا لا يتعارض مع أصل دعوة الإخوان.
صح،
وقد فصلت ذلك في حديثك بارك الله فيك. مع الأسف هذا الموقف الذي تفضلت به من قيادة الإخوان في الأردن يتعارض أصلا مع الخط الذي سلكه البنا رحمه الله والذي أشرت إليه قبل قليل.
نعم،
البنا رحمه الله كان على علاقة وثيقة مع رشيد رضا ومع محب الدين الخطيب، وكان يعتمد عليهم، وكان يشعر بأن دعوة الإخوان تستفيد إلى العلماء المحققين، والأخطاء لا بد أن تقع في عصره وفي كل عصر. والبن رحمه الله قال في البند السادس من رسالة التعاليم: ما أكده الأئمة السابقون بأن كلامه إذا تعارض مع الكتاب والسنة فيجب أن يرمى به عرض الحائط. فأتعجب من هؤلاء، غفر الله لنا ولهم، كيف يدرسون حياة البنة ومنهجه ثم يلجؤون إلى مثل هذه المواقف المؤسفة. والحقيقة أنني أعلم الجواب الذي تفضلت به من صلتك بالإخوان ومن حبك لهم، ومع هذا فلا بد من التجديد. وماذا يضير الإخوان لو كان منهج السلف والطريقة العلمية في التحقيق وفهم الأمور هي الأساس في دعوته؟ ولكن بكل أسف دخل إلى الإخوان كثير من أصحاب الهوى ومن الخرافيين، وهؤلاء لا يتصوروا، لا تتصور عقولهم أن تعم كتب الشيخ راسل ودعوته في كل مكان، فلجأوا إلى مثل إشاعة الأراجيف وإلى دغدغة عواطف شباب الإخوان ليقولوا لهم بأن الشيخ ناصر عدو للإخوان.